بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله في هذا اليوم 19 من محرم لعام 1440 الموافق 29 من شهر سبتمبر لعام 2018. وموضوع درسنا اليوم هو باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. نعم، اقرأ.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانا: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة
أو تحت
الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
حال لا يستقبل القبلة أو يستدبرها،
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل.
تنقي المحل
ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالرمث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك كل ما له حرمة، ويكفي في غسل النجاسات على
حسب. نكتفي بهذا. يقول الشيخ هنا، أو هذا الموضوع، الباب هذا يتعلق بالاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. أما الاستنجاء فهو استخراج النجو من البطن، وهو العذرة، وقيل هو إزالته من بدنه بالغسل والمسح، وقيل في أصله هو: من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، كأنه قطع الأذى عن نفسه. عندما يخرج هذه العذرة فيستنجي، كأنما بفعله ذلك قطع الأذى عن نفسه. وقيل هو من النجوة، وهو ما ارتفع من الأرض، كأنما يطلبها ليجلس تحتها، لأن الاستتار مطلوب عند قضاء الحاجة، وخاصة إذا كان في الفضاء. ويسمى الاستنجاء أيضا الاستبراء، من أسمائه الاستبراء، وهو أن يستفرغ بقية البول وينقي موضعه ومجراه حتى يبريهما منه، أي يبينه عنهما، كما يبرأ من المرض والدين إذا سمي الاستنجاء أيضا الاستبراء، لأن فيه براءة وإبراء للنفس من هذه القاذورات، وفيه تنقية لمحل الأذى والقذر ولمجرى البول، فسمي الاستبراء كما يبرأ من الدين والمرض. والاستبراء في الحديث كثير، هذا اللفظ بحد ذاته في الأحاديث موجود بكثرة. ويسمى الاستنجاء أيضا الاستطابة والإطابة، سمي بها من الطيب، لأنه بذلك يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء. فهذه الإزالة تسمى استطابة أي تطهيرا. نعم. ويسمى الاستنجاء أيضا الاستنزاه، إذا من أسمائه ماذا؟ الاستنزاه. والاستنزاه هو الاستبراء والطهارة، ومنه حديث المعذب في قبره، قال عليه الصلاة والسلام: كان لا يستنزه من بوله، كان لا يستنزه من بوله. والحديث في الصحيحين، واللفظ للإمام مسلم، وأما لفظ البخاري كان لا يستتر من بوله، من الاستتار. ويسمى أيضا الاستجمار، يسمى أيضا الاستجمار، وذلك إذا كان بالحجارة خاصة، وهو مأخوذ من الجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة. إذن هذه العملية تسمى الاستنجاء والاستبراء والاستطابة والإطابة والاستتار والاستنزاه والاستجمار، كلها تطلق على معنى واحد، وهو إزالة النجو وتنظيف المحل وإنقاؤه وإزالة الخبث والقذر. وقول الشيخ رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، هذا لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في تقديم الرجل اليمنى ولا تقديم اليد اليمنى، لم يثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث، سواء في دخول الخلاء أو في غيره، ولكن هو مستحب، ويستفاد الاستحباب من عمومات الأدلة التي فيها استحباب التيامن في كل عمل مكرم وشريف. يستحب التيامن في كل عمل مكرم وشريف، وتقديم اليسرى والتياسر فيما كان بخلاف ذلك. كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي رواية كان يحب التيمم، وفي رواية ما استطاع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم ويحب التيمم في شأنه كله، وخاصة في الأمور الشريفة والطيبة كالتنعل والترجل والتطهر وغيرها. وقولها في الحديث ما استطاع تنبيه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع. فالأصل أنه يحافظ على التيمم ما لم يمنع من ذلك مانع. ويحتمل أيضا أن يقال في قولها ما استطاع كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يحتمل أيضا أن يكون هذا اللفظ في قولها ما استطاع احتراز عما لا يستطاع فيه التيمم شرعا كدخول الخلاء، فهو إن كان مستطاعا طبعا وقدرة عادي ممكن واحد يضع رجله اليمنى ويدخل، لكنه غير مستطاع شرعا، لأن الشرع ماذا؟ الشرع في مثل هذه الأحوال بعمومات الأدلة أفاد بأن الأشياء المستقذرة لا تتعاقى باليمين. فكأن من معنى عندما قال يعجبه أو قالت عليه رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم ما استطاع، احتراز عما لا يستطاع فيه التيمم شرعا، احتراز يعني استثناء تقييد، كدخول الخلاء والخروج من المسجد، وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد قوله هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار، إذن يدخل باليمين ويخرج باليسار أو بالشمال. وعن حفصة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك. نلاحظ هذه الأشياء الطيبة أو الأشياء المستحبة أو المشرفة والمكرمة كان يجعل لها النبي عليه السلام يمينه، كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك. والحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد وابن حبان، وهو في صحيح أبي داود وصحيح الجامع والتعليقات الحسان كلها للشيخ الألباني رحمه الله. قال النووي رحمه الله هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه، يستحب التيامن فيه، كل شيء مكرم ومشرف يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم. انتهى كلامه. وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله كلام بنحو كلام النووي هذا، وهذا حكم يعني أكثر أهل العلم عليه، ما نعلم أحد من أهل العلم يقول لك في هذه الأشياء الفاضلة والطيبة يستوي الأمران، أنك مثلا تنطشق باليمين أو الشمال نفس الأمر، تنتعل باليمين أو الشمال نفس الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام سنته في هذا واضحة، وما كان من باب التشريف والتكريم يستعمل به اليمين، وما كان بخلاف ذلك يستعمل به اليسار. ثم قال رحمه الله ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو من الخبث والخبائث، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. إذن هذه الكلمة وهي قولك بسم الله هي الستار أو الستارة والحاجز الذي يمنع الجن من أن يطلعوا على عورات بني آدم إذا ما دخلوا الخلاء. والحديث هذا ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي لفظ مسلم: إذا دخل الكنيف، والكنيف والخلاء بمعنى واحد، والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد بهم ذكور الشياطين وإناثهم. فالخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، كذا في النهاية لابن الأثير الجزري رحمه الله. قال: وإذا خرج منه قدم اليمنى. تقديم اليمنى حال الخروج من الكنيف أو من الخلاء للأدلة التي مرت في استحباب النبي صلى الله عليه وسلم للتيمن في الأفعال الشريفة، فيدخل بيساره ويخرج بيمينه. وقال: غفرانك. وهذا اللفظ ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد، وأخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. وهو قولها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وقال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يقول الشيخ هنا أنه يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما روي عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أخرجه ابن ماجه. وهذا الحديث ضعيف كما في الإرواء للشيخ الألباني، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي. هذا الحديث ضعيف في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو متفق على تضعيفه، والشيخ الألباني خرجه وضعفه في إرواء الغليل. وإذا كان الحديث ضعيفا لا يشرع الدعاء به، ولا يشرع التعبد لله عز وجل به، فلا يشرع أن يقال مثل هذا الدعاء عند الخروج من الخلاء أو بعد الفراغ من قضاء الحاجة، والله أعلم. فيقتصر على قولك: إذا ما خرجت غفرانك، وإذا ما دخلت قدمت اليسرى وقلت: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا ما خرج قدم اليمنى وقال: غفرانك. يقتصر على هذا. قال الشيخ: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لما روي عن سراقة بن مالك، يعني دليل هذا ما روي عن سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، والطبراني في الكبير، وفي إسناده ضعفاء، ومن لا يعرف بذلك ضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، والشيخ الألباني أيضا أورده في الضعيفة، فلا يعتمد عليه أيضا، لأن الأصل أننا نتعبد الله عز وجل بما شرع، ونتعبد الله عز وجل بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة. قال: ويستتر بحائط أو غيره. دليل هذا حديث عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. والحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والهدف هو الشيء المرتفع من الأرض، كل شيء مرتفع من الأرض يسمى هدفا، ولذلك يقولون إن وضعوا الهدف يضربونه ويصيبونه. لماذا سمي هدفا؟ لأنه مرتفع وبارز. والحائش هو البستان الملتف المجتمع، أشجاره مجتمعة، ويقال فيه حش وحش. سمي كذلك لأنه لالتفافه يحوش بعضه إلى بعض، فسمي حشا وسمي حائشا. نعم، كما في إكمال المعلم للقاضي عياض وشرح النووي والنهاية لابن الجزري. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم وفي هذا الحديث من الفقه: استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وهدة، يعني شيء نازل عن الأرض كالحفرة ونحوها، المنخفض من الأرض، بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين، وهذا سنة متأكدة والله أعلم. انتهى كلامه. وهذا في حق من يعني يقضي حاجته في الفضاء، لابد أن يعني يحرص على ماذا؟ على أن يستتر، يبحث عن هدف أو عن حائش، بستان يدخل فيه أو مكان منخفض من الأرض يبتعد عن أعين الناظرين. أما في البيوت فواضح أنه مستتر، لأنه سيدخل إلى هذه الكنف أو المراحيض. قال: ويبعد إن كان في الفضاء من الإبعاد، وهو التواري عن أعين الناظرين. وهذا دليله ما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، وفي رواية لهما: حتى توارى في سواد الليل، فقضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه، ضيقت الكمين، ما استطاع يعني يشمر النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يتوضأ، فأخرج يده من أسفلها، أخرج يديه من أسفل الجبة، يعني بقيت الأكمام بغير يديه. قال: فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على خفيه ثم صلى. والحديث وجه الدلالة أو يعني موضع الشاهد فيه أنه انطلق النبي عليه السلام حتى توارى، وفي رواية: حتى توارى في سواد الليل. فهذه سنته أنه يبتعد عن الأعين. والإداوة هي إناء صغير من جلد يوضع فيه الماء، يستعمل من أجل هذه الأمور لقضاء الحاجة والاستنجاء، وتجمع على أداوة، إداوة وأداوة. وأيضا مما يستدل به لهذا حديث جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، انطلق حتى لا يراه أحد، وهذا في الفضاء. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وصححه أيضا الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وأيضا لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، المذهب يعني المكان الذي يذهب إليه لقضاء الحاجة، وفي لفظ: كان إذا تبرز تباعد. والحديث أيضا أخرجه أبو داود والترمذي وغيره، وهو في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. ومما يتصل بهذا الأدب عند قضاء الحاجة في الفضاء ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، إذا قضى حاجته في الفضاء لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وذلك احتياطا للستر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، يعني عند قضاء الحاجة. والحديث أخرجه أبو داود والبيهقي، وخرجه الشيخ الألباني في الصحيحة وفي صحيح أبي داود. يكتفى بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.